الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديث أبي هريرة هذا قد أخرجه الشيخان كلاهما، قال حدثنا قتيبة بن سعيد مغرم عبد الرحمن عن أبي زناد العرجي عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأراد المصنف عليه رحمة الله تعالى من إراده لهذا الخبر الاستدلال على مشروعية الختان، ومن عادة الفقهاء عليه رحمة الله تعالى من المذاهب الأربع أنهم يريدون مسائل الختان في أبواب الطهارة، وإن ذهب ندرة إلى وضع مسائل الختان في أبواب النكاح. والختان للرجال، والخفض للنساء، والختان سنة ومشروع بإجماع العلماء، إلا أنهم اختلفوا في وجوبه. فذهب جماعة من الأئمة وهو قول لكثير من الفقهاء في المذاهب الأربع، حنفية والشافعية والمالكية والحنابلة، إلى أنه سنة. وذهب الجمهور إلى وجوبه للرجال، واستدل من قال بالوجوب لأن الله عز وجل أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يتبع ملة إبراهيم حنيفا، والملة هي الطريقة والمسلك والمذهب، ومن طريقته ومسلكه ومذهبه ونهجه الختان. واستدل من قال بالوجوب أيضا بما رواه الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى في مسنده من حديث الحجاج عن أبي المليع عن أبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء. والمراد بالسنة هي الطريقة، والأصل في طريقة محمد صلى الله عليه وسلم الإلزام بالاتباع. والقول بالوجوب ومذهب الحنابلة والشافعية، وقال الحنفية والمالكية إلى أنه سنة. واستدل من قال بالوجوب أيضا بما رواه أبو داود وغيره، رواه في السنن من حديث ابن جريج قال حدثت عن عتيب بن كليب عن أبيه عن جده فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألق عنك شعار الكفر واختتن. وهذا الحديث منكر وضعيف جدا، فإن شيخ ابن جريج مجهول. وقد قال ابن عدي عليه رحمة الله تعالى في الكامل أنه إبراهيم أبي يحيى الأسلمي، وإبراهيم أبي يحيى الأسلمي متهم بالكذب. وكذلك ابن كليب فإنه ضعيف. وقد قال الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى شيخ، ومثل هذا الحديث لا يصح في هذا الإسناد. أما بالنسبة للختان للنساء فلا يثبت فيه خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام بخصوصه، ولذا قال المنذر عليه رحمة الله تعالى ليس في ختان النساء خبر ثابت ولا سند يتبع، ولا يصح فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا حديث الوالدة كلها واهية. ومن استدل بعموم على حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وجمهور العلماء بل عامتهم على أنه سنة ومشروع للنساء، وقال بعضهم بوجوبه. وختان وخفض النساء معروف حتى في الجاهلية قبل الإسلام.
وقد شدد فيه بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، فقد صح عن عبد الله بن عباس من غير وجه أنه قال: لا تقبل صلاة الأقلف، يعني الذي لم يختتم. والأقلف يطلق على الرجل لا يطلق على المرأة أقلف، وإنما الأقلف هو ما يقابل المختتم. وهنا مسائل في الختان: أولها متى يشرع الختان؟ ذهب بعض العلماء عليه رحمة الله تعالى وقال الإمام مالك إلى أن الختان من سنة السابعة للعاشرة، واستدل بظاهر قول النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع وضيوهم عليها لعشر. قالوا: فإذا أمر الصبي بهذا الفعل فلا شك أن وهذا متعلق بوليه أن يأمره بالصلاة ولا إثم عليه، فوليه مأمور بختانه من السبع إلى العشر، وهذا بحاجة إلى دليل، وهذا الدليل ظني وليس بقطعي. ولها بعض الفقهاء إلى أنه معلق بقبل البلوغ، وأنه يجب قبل هذه المدة، وإذا بلغ وجب عليه، وقبل ذلك مؤكد وسنة. واستدلوا بما رواه البخاري عليه رحمه الله من حديث سعيد بن جبير أنه سأل عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى قال: مثل من كنت حينما قبض النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: أنا يومئذ مختون، وكانوا لا يختنون الصبي حتى يدرك. قال: من استدل بهذا الخبر أن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أشار إلى صنيع الصحابة عليه رضوان الله تعالى عامة، وصنيع الصبي الأول أنهم لا يختنون الرجل الصبي حتى يدرك، ومعنى الإدراك هو التمييز، أي لا يختن قبل ذلك. والصواب أنه لا يصح في وقت الختان شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد نص على هذا غير واحد من الأئمة عليه رحمة الله تعالى. قال ابن المنذر: ووقت الختان لا يثبت فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وليس فيه سنة معروفة، والأصل في الأشياء الإباحة. بل قال الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى: لم أسمع فيه شيئا. وقد روى ابن عبد البر عليه رحمة الله تعالى في كتاب التمهيد عن سفيان بن عيينة قال: قال لي سفيان الثوري: أتحفظ شيئا في وقت الختان؟ قال: قلت: لا. قال: فقلت له: أتحفظ أنت شيئا؟ قال: لا. وإذا قال أحمد عليه رحمة الله: لم أسمع في شيئا. ونص على هذا الشيخ سلطيني عليه رحمة الله على أنه لا يحفظ في شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، والأصل فيه أنه الإباحة على التخير. استدل البعض ممن قال بأن الصبي يختن في سابعه وفي أيامه الأولى بما رواه الطبراني حديث ابن الجراح عن عبد الملك عن عطاء عن عبد الله بن عباس قال: سبعة سنة في الصبي، ثم ذكر من الختان. وهذا لا يصح إسناده، فإن في إسناده الجراح هو ضعيف. واستدلوا أيضا بما رواه الطبراني من حديث زهير محمد عن محمد المنكدر عن جابر عبد الله عليه رضوان الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام عق عن الحسن والحسين وختنهما لسابعه للسابع. وهذا الحديث روى ابن حديث وليد بن مسلم عن زهير. وذكر الختان في هذا الخبر منكر، تفرد به الوليد نص عليه بعض الأئمة عليه رحمة الله. والصواب في عدم ذكر الختان، وأن النبي عليه الصلاة والسلام عق عن الحسن والحسين من غير ذكر الختان. إذا فيبقى الختان على الأصل أنه بلا توقيت، وأنه في حق الرجال سنة مشروعة شرعها الله عز وجل على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، وهي من سنن الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما في حديث الباب أن إبراهيم الخليل اختتن وله 80 سنة. وقد نص بعض العلماء عليه رحمة الله تعالى أن أول من اختتن هو الخليل إبراهيم، بل حكى الإجماع على هذا مع عبد البر والنووي أن أول من اختتن هو الخليل إبراهيم عليه السلام. وقد أسند مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن سعيد المسيب قال أول من اختتن إبراهيم، وأول من قص شاربه إبراهيم، وأول من ظهر فيه الشيب إبراهيم، فقال يا ربي ما هذا؟ قال وقار، قال اللهم زدني وقارا. رد هذا بعض السلف كالحسن كما ذكر هذا الحافظ رجب عليه رحمه الله تعالى، فقال أنه رده بقول الله عز وجل ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، فذكر الله عز وجل أن الله عز وجل فطر الناس عموما على أن يعقب القوة والشباب الضعف والشيب، وهذا لا يخص فئة وطائفة معينة من الناس دون غيره. وإبراهيم ليس بأول البشرية، إذن فالآية عامة وهي أظهر وأدل وأصرح مما قاله سعيد المسيب، خاصة أن قول سعيد المسيب إذا أرسل عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقبل عند عامة العلماء، فكيف بإرساله مثل هذه الأخبار التي مضنة لأخذها ربما من أهل الكتاب. وكذلك في قوله أول من قص شاربه إبراهيم الخليل فيه نظر أيضا من جهة المعنى، وإن كان من جهة الإسناد ثابت عن سعيد المسيب عليه رحمة الله. وقد صنف جماعة من العلماء عليه رحمة الله تعالى بعض الأئمة المصريين في أحكام الختان ومسائله، وفصلوا فيه، ومسائل أكثرها ليس فيها دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى الإنسان على الأصل من الإباحة والتخيير، فيقال أن السنة هو الختان، لا يثبت في اليوم ولا يثبت في فاعله ولا يثبت في تحديد يوم من الأسبوع فيه شيء، ولكن يفعله متى قدر عليه. أما الكافر إذا أسلم فإن السنة متعلقة بحقه أيضا، لكن يقال إن خشي الهلاك والضرر فإنه لا يفعله. وقد علم بالواقع أن بعض من أسلم أمر بالختان وأخبر بوجوبه بعد كبره طبعا، فترك الإسلام، يقال إذا خشي من الردة أو خشي من أن ينفر من الإسلام فإنه لا يؤمر به حتى يتمكن الإمام من قلبه، ثم بعد ذلك يدرك معنى الختان وأهميته في الإسلام. وإن خشي الشخص على نفسه الضرر والهلكة فإنه لا يفعل، وإن تيقن ذلك حرم عليه، لأن حفاظه على نفسه أولى من اتباعه للختان، فالختان من المؤكدات في الشرع، وحفظ النفس من الواجبات العظام، بل إهلاك النفس من الكبائر.
نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، متفق عليه.
حديث قد أخرجه البخاري ومسلم من حديث عمر بن نافع عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى. والأصل في النهي أنه للتحريم ما لم تدل دلالة على أنه لغيره، وإلى هذا ذهب الإمام أحمد عليه رحمه الله تعالى صراحة وعمل به أهل الظاهر. ومعنى القزع قد اختلف العلماء عليه رحمه الله تعالى في تأويله على قولين، ذهب بعضهم وقال الشافعية والحنابلة على أن القزع هو الأخذ بعض الرأس من أي موضع كان. المعنى الثاني وقال به جماعة الفقهاء على أن القزع هو الأخذ من مواضع متعددة من الرأس، وإذا أخذ من موضع واحد فلا يسمى قزعا. والصواب هو المعنى الأول، أنه إذا أخذ من أي موضع من الرأس سمي حالقا لبعض رأسه تاركا لبعض الآخر ويسمى قزعا. وهل هو محرم أو مكروه؟ ذهب جمهور العلماء وقال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن القزع مكروه وليس محرم. وذهب ابن حازم وقال الظاهرية على أن القزع محرم، والصواب أنه مكروه وليس محرم. هذا الذي عليه عامة العلماء عليه رحمة الله تعالى. وقد ذكر الحافظ رجب عليه رحمة الله أن جمهور العلماء قالوا أن النهي إذا دل على التأديب والإرشاد والدلالة فإنه يدل على الكراهة، لا يدل على التحريم. وكذلك الأمر إذا دل على التأديب والتربية فإنه يدل على الاستحباب لا يدل على الوجوب. وهذا قول مضطرد في أمثال هذه المسألة، قد أشار إليه حافظ عبد البر عليه رحمة الله تعالى في بعض المواضع من كتاب التمهيد. ومن قال بالوجوب كابن حزم وداود الظاهري، والظاهري عامة، استدلوا بأن الأصل بالأمر النهي. وفي الغالب أن أمثال هذه النصوص أمثال هذا النهي على مذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى أنه يكون للتحريم، إلا أنه نص عليه المذهب أنه للكراهة. ويستثنى من هذا سورة، وإذا تضمن هذا تشبها بأهل الكفر فإنه يكون محرما لاقتران القزع بالتشبه، والتشبه الأصل فيه التحريم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في المسند والسنن: من تشبه بقوم فهو منه. والقزع أنه فيه عام للرجال والنساء، وبعضهم خصه بالصبية، والصواب العموم. وقد حكى النووي عليه رحمة الله تعالى اتفاق العلماء على أن النهي عن القزع إنما هو للكراهة، لكراهة التنزيه لا للتحريم.
وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حرق بعض رأسه وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك وقال: احلقوه كله أو اتركوه كله. وهذا إسناد صحيح، ورواته كلهم أئمة ثقات، والله أعلم.
في هذا دلالة على أن المسلم إذا رأى منكرا يبادر بتغييره ويبادر بنهيه. ومعلوم أن مثل هذا المنكر أنه لا يغير باليد، لأن يعني إزالة الشعر لا يمكن للإنسان أن ينبتها، ولكنه يغيره بلسانه، وهو التوجيه والدلالة والإرشاد. وإذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بحرقه كله أو تركه كله، وبهذا يستدل لمن قال أن القزع منهي عنه للتحريم. وفي هذا الخبر أيضا من المسائل أن فيه دلالة على التساوي بين إعفاء شعر الرأس وبين الحلق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: احلقوه كله أو اتركوه كله، فخير بين الأمرين، فدل على التساوي، وهذا هو الأصل. وكان من عادة العرب أن يجعلوا لأنفسهم جمة وهو الشعر الكثيف، وربما جعل بعضهم لنفسه ضفائر. وقد جاء في أشعار العرب مدح من كان له جمة مما يدل على التشمير والقوة وعدم الركون إلى الراحة والدعاء. وقد ثبت في الصحيح أن عيسى عليه السلام وموسى كان لهما جمة أي شعر كثيف. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان له جمة، وجاء في وصف شعره على صفات أنه إلى كتفي وإلى شحمة أذني. قال ابن القيم عليه رحمة الله تعالى: لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حلق شعره إلا في النسك. وروى ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح عبد الله بن عمر وأبي سعيد الخدري وأنس بن مالك وغيرهم أنه كانت لهم جمة. وثبت أيضا عن محمد بن حنفية عليه رحمة الله أنه كانت له جمة. قال الإمام أحمد عليه رحمة الله: أحصيت 13 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان لهم شعر. وسئل الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى عن ترك الشعر، قال: سنة حسنة، إلا أن الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى لم يكن له جمة ولا شعر. وسئل عن ذلك فقال: لو قدرنا عليه لفعلناه، لأنه بحاجة إلى تعاهد ومحافظة بالترجيل والتنظيف. وذهب جماعة العلماء على رحمة الله تعالى كابن عبد البر وغيره إلى أن ترك الشعر، وهو ظاهر أيضا دلالة هذا الخبر، لأن ترك الشعر ليس من السنة، وهو من العادات التي يشارك فيها أهل الإسلام العرب عموما، وهي من العادات التي سرت ولقيت كلبس العمامة وغيرها. ولذلك فإن الأفعال التي يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام على 3 أقسام. القسم الأول فعل عبادة، وهذا الأصل من أفعاله عليه الصلاة والسلام، أن كل فعل يفعله النبي عليه الصلاة والسلام هو فعل عبادة، ما لم يصرف هذا الفعل صارف من العبادة إلى العادة. النوع الثاني فعل عادة، وهي التي لا يراد بها العبادة، وهذه تعرف بالقرينة، كان يشترك في هذا الفعل عامة الناس من المسلمين والكفار، كلبس العمائم ولبس الجبة ولبس الإزار والرداء، فإن هذا موجود في عصر النبي عليه الصلاة والسلام وقبله كان عن العرب، فبقي النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. ويدخل فيه في نظري إعفاء الرأس. ولذلك قال عبد الوار عليه رحمة الله تعالى: كان الناس يحلقون رؤوسهم من غير نكير. قال: ولما كان إعفاء شعر الرأس شعارا للجند تركه العلماء. الضرب الثاني فعل جبلة، كالنوم والأكل والشرب مما جبل عليه الناس بشتى أنواعهم وطوائفهم، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا ليس من باب التشريع، وهذا يعرف باشتراك سائر الناس فيه، فإن كل الناس يأكلون وكل الناس يشربون وكل الناس يمشون وكل الناس يقومون ويقعدون، ويقال أن هذا الفعل فعل جبلة، جبل الله عز وجل عليه الناس. فلا يقال النبي عليه الصلاة والسلام يمشي تلك المشية يريد بها التعبد، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي كأنما يمشي من صبب، أي كأنه مصب في عجلة. فيقال ربما والأغلب أن مشية الإنسان مجبول عليه، لا يتكلف هذه المشية، فيقال أن مثل هذه المشية لا تكون سنة لأنها جبلة يجبل عليها الناس. وهذا والدلالة في هذا الخبر ظاهرة في قوله عليه الصلاة والسلام اتركوه كله أو اتركوه كله، الدلالة على التساوي. نعم.
باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه. عن يونس
قال باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه. الفرائض هي الواجبات، وقال بعض العلماء وقال المالكية عن الفرائض، وكذلك قال الحنفية الفرائض آكد من الواجبات، وعند الجمهور أنها متساوية الفرائض والواجبات. والسنة هي ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير. وزاد بعض الأئمة من الأصولين وغيرهم أو صفة خلقية أو خلقية. والذي يظهر والله أعلم أن إضافة هذه الصفات الخلقية والخلقية فيه نظر. أما قولهم الصفة الخلقية، فالصفة الخلقية لا علاقة للإنسان بها، لا علاقة للإنسان بها. فالصفة الخلقية، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان عظيم اليدين عظيم القدمين، خلقه الله عز وجل على ذلك. قالوا ويدخل في الصفة الخلقية إعفاء اللحية وإعفاء شعر الرأس، فيقال هذا من باب الترك لا من باب الصفة الخلقية. فإن قالوا بل هو من باب الصفة الخلقية، يقال لهم أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك فعل أشياء وعد بأن تركه لهذا الشيء سنة، فهل يعد من باب الصفة الخلقية أو من باب الفعلية؟ يعد من باب الصفة الفعلية السنة الفعلية، لأنه باب من الترك. فيقال لماذا عددته هنا صفة فعلية ومن باب التروك، وهنا عددته سنة خلقية مع أنه من باب التروك أيضا. فيقال أن إضافة الخلقية فيما يظهر أنه ليس له وجه ظاهر، وأنه من باب التروك، وباب التروك سنة، والترك داخل في الفعل. فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه ترك كذا وترك كذا وترك كذا، كما جاء في حديث كثيرة مما تركه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان فعله سنة. فأين يكون هذا الحكم؟ يكون من باب الفعل. أما قولهم أو صفة خلقية، الصفة الخلقية يقال أنها داخلة في باب الفعل أيضا، أو داخلة في باب القول. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما يهش ويبش في وجوه الناس صفة خلقية وداخلة من باب الفعل. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام حليم كريم الخلق، فإن هذا داخل أيضا في باب الفعل. فيقال أن هذه الألفاظ زيادة في التفصيل وليست قسيمة للقول والفعل والتقرير. والسنة الأصل فيها أنها على التأكيد، ويتفاوت وتفاوت السنن من التأكيد وعدم التأكيد، فمنها العزائم والمؤكدات ومنها دون ذلك. والوضوء هو مأخوذ من الوضاءة والنور، ومراد بذلك هو العاقبة التي يجعلها الله عز وجل لمن توضأ، سواء في الدنيا يجعل الله عز وجل له وضاءة في وجهه من نور العبادة، وكذلك من إزالة الدرن والوسخ. والوضاءة في الآخرة الأجر والثواب والنور الذي يجعله الله عز وجل لأهل الوضوء. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أمته يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. وغرة التحذير والنور الذي يكون على في جباه المتوضئين وفي أقدامهم، فالغرة في الجبين والتحجيل في الأقدام. والوضوء الأصل فيه أنه سنة، سنة عند كل صلاة. وهل يشرع الوضوء بلا صلاة؟ أي للإنسان أن يتوضأ من غير أداء عبادة؟ نعم يشرع. وقال بعض العلماء بعدم مشروعية أنه لا يشرع إلا لاستباحة فعل، إما لقراءة القرآن أو لأداء الصلاة أو لأكل أو لنوم وغير ذلك ما دل الدليل عليه. والذي يظهر النصوص جاءت النبي عليه الصلاة والسلام بفضل الوضوء مطلقا، ويدخل فيه الوضوء من غير استباحة فعل. وعامة العلماء عليهم رحمة الله تعالى على أن الوضوء قبل الصلاة سنة، وإن كان عليه وضوء أن يأتي بوضوء آخر لو السنة. وذهب سعيد المسير كما رواه الطيالسي في مسنده إلى أنه واجب، وهو قول غريب منكر، قد أنكره الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله تعالى عند آية الوضوء بعد أن ساقه، وتأوله بتأويل محتمل. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ لكل صلاة، وثبت عنه أنه صلى صلاة الخمس بوضوء واحد كما جاء في صحيح مسلم من حديث عمر الخطاب عليه رضوان الله تعالى. نعم.
عن يونس عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أخبره أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات ثم تمضمض واستنثر.
قوله هنا حديث في الصحيحين، قالوا هنا دعا بوضوء فتوضأ. دعا بوضوء فيه دلالة على جواز طلب الإعانة في الوضوء، أن يعين الإنسان أن يصب عليه في دلالة الجواز. ومن ذهب إلى المنع فلا دليل عليه. ورواية عن الإمام أحمد عليه رحمة الله أنه لا يرى الإعانة على الوضوء والمشهور عنه الجواز. قد يعين النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر وأنس وغيره هنا في الصحيح وخارج الصحيح. قد روى ابن حبان في المجروحين والدارقطني في الأفراد الغرائب، كذلك أبو يعلى من حديث النضر بن منصور عن عقبة بن علقمة من الجنوب أن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى أراد أن يأخذ وضوءا، فأراد أن يعينه فقال إن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أراد وضوءا فأردت أن يعينه، فقال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا أحب أن يعينني على وضوء أحد. وهذا الحديث منكر. قال الدارمي عليه رحمة الله تعالى سألت يحيى بن معين عن نضر منصور عن عقبة العلقمة بهذا الإسناد، قال هؤلاء حمالة الحطب. وقد سئل الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى عنه فأسنده عن عمر، فذكره عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كأنه محتجا به. الصواب أنه يجوز الإعانة على الوضوء كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام عن الصحابة كما في هذا الحديث. نعم.
فغسل كفيه ثلاث مرات.
وغسل الكفين قبل الوضوء سنة عند عامة العلماء عليه رحمة الله. وغسل الكفين قبل الوضوء سنة مستقلة عن غسل الكفين بعد غسل الوجه منفرد عنه، فإن غسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين من أركان الوضوء، أما غسل الكفين قبل ذلك فإنه من السنة.
نعم. ثم تمضمض واستنثر واستنشق.
قال ثم تمضمض واستنشق واستنثر. المضمضة هي إدارة الماء بالفم، واختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في حكم المضمضة في الوضوء والغسل. فذهب جماعة من العلماء وقال عطاء بن أبي رباح والزهري وابن أبي ليلى وحمد بن أبي سليمان وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه إلى أن المضمضة والاستنشاق واجبين في الغسل والوضوء. وذهب الإمام مالك والشافعي وقال أوزاعي وليث بن سعد إلى أن المضمضة والاستنشاق سنة في الغسل والوضوء، وهذا القول هو الصواب، وذلك أنه لم يثبت دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأمر بالوجوب في المضمضة والاستنشاق. أما الاستنثار فقد أجمع العلماء عليه رحمة الله تعالى على أنه ليس بواجب، حكى الإجماع غير واحد كالمنذر وغيره. ولذلك قال الشافعي عليه رحمة الله تعالى: لا أعلم أحد من العلماء قال أن الاستنثار يبطل من تركه عمدا إلا عطاء، وثبت أنه رجع عنه. وذهب أبو حنيفة والثوري إلى أن المضمضة والاستنشاق واجبين في الغسل وسنة في الوضوء. قد روي عن الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى أيضا في رواية وقول أبي ثور وأبي عبيد القاسم السلام لأن المضمضة واجبة، إلى أن الاستنشاق واجب والمضمضة سنة. الصواب أن المضمضة والاستنشاق كلها سنة في الوضوء. والأدلة على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه الأمر بالوجوب. أما ما جاء في سنن أبي داود من حديث لقيط بن صبرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا توضأت فمضمض، فذكر المضمضة في حديث لقيط شاذ ومنكر. الحديث يروى من حديث عاصم أبي لقيط عن أبيه، وجاء في بعض الروايات، والأكثرون على عدم ذكر المضمضة في الخبر، ولم يذكر الله عز وجل في آية الوضوء، ولو كانت من الأركان فذكرها الله عز وجل. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ ولم يذكر في وضوئه مضمضة، وإن كان عدم الذكر لا يدل على العدم، لكنها قرينة على عدم المداومة وعلى عدم الوجوب. والمضمضة والاستنشاق لم يثبت في حديث عثمان عفان ذكر العدد فيها، فيقال أن الأصل فيها أنها مرة واحدة. أما الاستنشاق فهو جلب الماء بريح الأنف، وقال بعض العلماء بالوجوب، وأما الاستنثار فليس بواجب. ولذلك قال المنذر عليه رحمة الله تعالى: الشافعي لم يقل بوجوبه مع ظهور النص فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا توضأ أحدكم فلينثر، وفي رواية فلينتثر. قال: وذلك أن الشافعي لا يعلم أحدا من السلف من الصحابة والتابعين قال بأن من ترك الاستنثار عامدا بطل وضوءه، إلا ما يروى عن عطاء وثبت أنه رجع عنه. إذن في الاستنثار مسألة فيها إجماع على أن من فعله، من تركه عامدا، لا يبطل وضوءه. يقال أنه سنة وليس بواجب. والمضمضة والاستنشاق تكون من كف واحدة، هذا الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح. وجاء من حديث ليث بن أبي سليم عن طلحة بن مصارف عن أبي عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق وهو منكر، قد رواه أبو داود وغيره. السنة والجامع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحدة.
ثم غسل وجهه ثلاث مرات.
قال: ثم هنا الأصل فيه أن أسفيد الترتيب عند العرب، وهذا الأصل فيها ما لم يكن هناك دلالة أو قرينة على عدم الترتيب. وإن كان وجد في لغة العرب أن ثم تفيد الترتيب الذكري لا تفيد الترتيب الفعلي، وإن كان الترتيب الفعلي هو الأغلب والأهم. ولذلك قال الشاعر بأن ثم تفيد الترتيب الذكري، قال: قل لمن ساد ثم ساد أبوه ثم ساد بعد ذلك جده. ومعلوم أن الجد يسود قبل ثم ابنه ثم حفيده، لكنه ورد عدم الترتيب هنا. وكذلك في قول الله عز وجل: قل تعالوا ثم حرم ربكم عليكم، ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: ثم آتينا موسى الكتاب، فدل على المراد ترتيب الذكر. ذلك كذلك في قول الله عز وجل: قل تعالوا ولقد خلقنا الإنسان ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة. ومعلوم أن التصوير قبل الخلق، فالمراد هو الترتيب الذكري لا ترتيب فعلي، إلا أن الآن الأغلب هو أن ثم تفيد ترتيبا فعليا لا ترتيبا ذكريا، إلا لقرينه دلالة تدل عليه. ورد بعضهم هذا البيت الشعري، قالوا أنه جاء بعد نهاية الاحتجاج بأشياء العرب، وهي في 150 عند نحويين، أن الاحتجاج بأشعار العرب عند الأعراب إلى 150، وعند الحاضرة إلى رأس 100، وهذا الشعر بعد جاء بعد ذلك. قال ثم غسل وجهه، وغسل الوجه واجب وركن من أركان الوضوء بالإجماع، ولا يجوز ترك شيء من أعضاء الوضوء، حكى الإجماع على هذا غير واحد من العلماء عليه رحمة الله تعالى، على أن من ترك شيئا من الوجه بطل وضوءه. والوجه هو مأخوذ من المواجهة، مما يواجه الإنسان به الناس، ويدخل فيه الجبين أو الجبهة إلى منابت الشعر المعروفة، فإن تأخرت منابت الشعر لا يدخل فيه، فإنه يكون ضمن الرأس إلى ظهور الأذنين إلى العارضين إلى أسفل الذقن، كل هذا من الوجه. وبعضهم أدخل المضمضة والاستنشاق من الوجه، الذي يظهر أنها ليست في حكم غسل الوجه، لما تقدم النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر أنها من ضمن الواجبات ومن ضمن الأركان، وكذلك لم ترد في الآية. نعم.
ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات.
قال: ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3. قوله اليمنى في دليل على استحباب التيامن، واستحباب التيامن سنة بالاتفاق وليس بواجب بالاتفاق. قال ابن المنذر عليه رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على أن من توضأ باليسرى قبل اليمنى أن وضوءه صحيح وليس بباطل، بل ذهب أبو حنيفة عليه رحمة الله على أن من توضأ منكسا من غير ترتيب عمدا أن وضوءه صحيح، والصواب أن الترتيب واجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عقب الرواة عنه بثم بما يفيد الترتيب، والمداومة على هذا الفعل تدل على الوجوب، وكذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام وافق ما في الآية فهو مفسر لها، والأمر في الآية ظاهر. وقد روي عن جماعة من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كعلي بن أبي طالب، كما رواه عبد الرزاق المصنف والمنذر في الأوسط من حديث أبي إسحاق عن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى أنه قال: لا أبالي باليمنى ابتداتا باليسرى. قال: ولا تبالي إلى أي جانبيك انصرفت، الأيمن أو الأيسر. فقال: لا أبالي أبتدأت باليمنى بيد اليمنى أو بيد اليسرى، أو برجل اليمنى أو برجل اليسرى، أم إلى أي جانبين صرفت يعني في الصلاة. وهذا لا يصح إسناده عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى، فإنه قد ثبت عن أبي إسحاق السبيعي أنه قال لم أسمع من حد الأور إلا 3 أو 4 أحاديث، وقد نص عليه جمع الحجاج والإمام أحمد والنسائي والدارقطني، وهذا مشهور عن أبي إسحاق السبيعي رحمه الله. وروي أيضا عن عبد الله مسعود كما روى عبد الرزاق المصنف حديث الأحوال عن مجاهد بن عبد الله عن عبد الله مسعود عليه رضي الله تعالى أنه قال لا أبالي بأي اليدين ابتدأت. وكذلك روي عن جماعة من السلف من التابعين وغيرهم. والمسألة في إجماع كما حكاه المنذر عليه رحمه الله تعالى أن من توضأ باليسرى قبل اليمنى أن وضوء صحيح وليس بباطل، وأن السنة هو التيامن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حث على هذا وفعله. ولذلك قد روى الإمام أحمد وأبو داود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا توضأ ابتدى بيمينه. قد روى الإمام أحمد وأبو داود وابن خزيمة في الصحيح حديث زهير عن شأن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا توضأتم وإذا لبستم فابدأوا بما يمينكم. وهذا الحديث فيه أمر، فهل يقال الوجوب أم لا؟ هذا الخبر إسناده صحيح، لكن إدخال الوضوء فيه شاذ ومنكر، فقد خالف فيه زهير الثقات كالأعمش، فإن الأعمش رواه عن فإن شعبة رواه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال إذا لبس أحدكم فليبدأ بيمينه. فإدخال الوضوء فيه شاذ، شعبة أوثق من زهير في رواية الأعمش، ورواية شعبة أصح. يقال أن التيامن هنا الحث فيه على اللباس، وكذلك هو مستحب أيضا حتى وإن ثبت في الوضوء فهو محمول على الاستحباب. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لما غسل النساء ابنته قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، فأمر البداية في اليمين سواء في غسل الميت أو في الوضوء ونحو ذلك. فإن المسألة فيها شبه اتفاق العلماء عليهم رحمة الله. وغسل اليد يكون من أطراف الأصابع إلى المرفقين، أما غسل اليد من نهاية الكف مصل الكف إلى المرفق والاكتفاء بذلك فهذا ليس بصحيح، وهو مخالف لما عليه عامة العلماء عليه رحمة الله تعالى، فمن فعل ذلك بطل وضوء، فليجب استيعاب الغسل من أطراف الأصابع إلى المرفقين. وهذا هو الأمر الواجب الذي لا مرية فيه ولا خلاف. نعم.
ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك،
هذا فيه دلالة على الترتيب كما ذكرنا عن اليمنى قبل اليسرى. قال ثم اليسرى مثل ذلك، أي شبيهة لها في هيئة الغسل وكذلك في الوجوب. فهل يبتدأ بغسل اليد من أطراف الأصابع أم من المرفقين؟ فقالوا أن المسألة فيها تخيير والأصل الإباحة، فإن غسل من أطراف الأصابع المرفقين المرفقين لأطراف الأصابع المسألة فيها تخيير، ولا دليل ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا. وإن كان قد قال بعض السلف بعض الفقهاء الأولى أن يبتدئ من أطراف الأصابع، إن هذا ليس عليه دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام، والعبرة والحجة بالوحي، فما عدا ذلك فيستانس به. نعم.
ثم مسح رأسه،
قال ثم مسح رأسه. مسح الرأس من الواجبات ومن أركان الوضوء أيضا، ولا يجوز وضوء بلا مسح الرأس. وذكر مسح الرأس هنا في جميع الروايات عن يونس، وقد ذكر ابن المنذر عليه رحمه الله تعالى في بعضها ذكر العدد، والصواب أنه ليس فيه عدد، وأن ذكر العدد فيه شاذ ومنكر. ولذلك يقول أبو داود عليه رحمة الله تعالى في السنن الأحاديث الصحاح عن عثمان ليس فيها ثلاث. وكذلك قال المنذر عليه رحمة الله. ولذلك ذهب جمهور العلماء على أن مسح الرأس واحدة، ومذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد، وذهب الشافعي إلى التثليث، واستدل بعموم الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوضأ ثلاثا ثلاثا. فيقال أن هذا الحديث مجملة، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح رأسه أكثر من واحد. وما جاء في حديث الربيع بنت معوذ في السنن هو شاذ منكر، لأن في إسناد عبد الله محمد ابن عقيل. ولا يصح النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في بعض الأحاديث زيادة ذكر التثليث وهي شاذ منكر، بل قال بعض الأئمة وقال ابن دقيق العيد لا أعلم واحدا من السلف كان يمسح رأسه ثلاثا إلا إبراهيم التيمي. وفي هذا نظر، فإنه قد ثبت عن غيره، فقد روى ابن أبي شيبة المصنف عن أبي العلاء عن قتادة عن أنس بن مالك أنه كان إذا توضأ مسح رأسه ثلاثا. وروى ابن أبي شيبة أيضا في المصنف من حديث إسرائيل عن عطاء عن سعيد بن جبير وميسرة وزادان أنهم كانوا إذا توضأوا مسحوا رأسهم ثلاثا. والعبرة بالدليل، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح رأسه أكثر من واحدة. وعلى هذا جمهور العلماء وقول أبي حنيفة ومالك وأحمد، وعليه جماهير السلف والخلف خلافا للشافعي ومن قال بقوله. أما مسح الرأس فآيات التي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بدأ بمقدم رأسه حتى انتهى إلى قفاه ثم ردهما يعني يديه إلى المكان الذي بدأ منه. وهذا هو السنة عند جمهور أهل العلم. وذهب الحسن صالح الحي إلى أنه يبتدئ من الخلف، واستدل بظاهر قول النبي بما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه أقبل بيديه وأدبر. فيقال أن الإقبال هنا مضاف، يضاف إلى ماذا؟ لابد أن يضاف إلى جهة، فهل أقبل إلى خلفه أو أقبل إلى وجهه؟ فربما يكون الإقبال هنا إقبال إلى الوجه، ربما يكون الإدبار إدبار إلى الخلف، ربما يكون العكس. لكن رواية الأشهر أنه بدأ بمقدم رأسه، وهذا نص صريح يفسر المجمل. أما أنه أقبل بيديه وأدبر، فالواو يقال أنها لا تدل على العطف، لا تدل على الترتيب، تدل على العطف. كذلك أيضا أن الإقبال والإدبار لا بد أن يضاف إلى شيء، وإنما هنا يضاف إلى ماذا؟ يكون هذا مفسر بما جاء في الصحيحين بدأ بمقدم رأسه. وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم عليه رحمة الله. واختلف العلماء عليه رحمة الله في استيعاب غسل الرأس، فذهب جمهورهم إلى وجوب الاستيعاب، قد نص عليه مالك ورجحه البخاري، فقد ترجم في الصحيح بقوله باب مسح الرأس كله، ونص عليه ابن علية فقال قد أوجب الله تعالى مسح الرأس كله كما أوجب غسل الوجه كله عند وجود الوضوء، ومسح الوجه كله عند التيمم، فكما أنه لا يجوز غسل بعض الوجه عند الوضوء ولا مسح بعضه عند التيمم، كذلك مسح الرأس. وذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى إلى أن الواجب مسح أكثر الرأس، لأنه يطلق عليه الشعر. وذهب حنيفة إلى أن المسح يطلق إلى أن المسح لابد أن يكون للربع فما زاد. وخفف الشافعي عليه رحمه الله تعالى فقال إلى أنه يجب مسح ثلاث شعرات كما فوق. بل روي عنه أنه يجوز مسح شعرة واحدة لأنه يطلق عليها رأس. صواب أنه يجب استيعاب مسح الرأس لأن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أقبل بيديه وأدبر يدل على استيعاب. بل قال هنا بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. أما إذا كان الرجل أصلعا ليس له شعر فهل يمسح رأسه أم لا؟ يقال يمسح. وقد ثبت عن عطاء كما رواه عنه ابن جريج كما رواه ابن أبي شيبة المصنف أنه قال أما الأصلع فإنه يمسح رأسه كله. والمرأة والرجل في حكم مسح الرأس في معنى واحد. ولذلك ثبت عن سعيد المسيب أنه قال المرأة والرجل في مسح الرأس سواء، وهذا هو الأصل. والذي جرى إلى هذه المسألة وإرادها ونص السلف عليها هو أن المرأة تضع على رأسها خمارا، فهل يغني مسح الخمار أم لا؟ فللعلماء في هذه المسألة قولين. القول الأول وهو أنه يجزئ مسح الناصية وترك باقي الرأس، وإن مسحت المرأة مع الناصية بقية الخمار فحسن. وهذا نص عليه الإمام أحمد والحسن البصري وصفية بنت أبي عبيد كما رواه عبد الرزاق المصنف وكذلك الشافعي والبيهقي في السنن عن حديث مالك عن نافع أنه رأى صفية بنت أبي عبيد وعليها خمار تمسح بناصيتها. وكذلك روي عن أم سلمة كما رواه ابن أبي شيبة المصنف من حديث السماك عن الحسن عن أم سلمة وقد منع منه سعيد المسيب كما رواه ابن أبي شيبة المصنف ومنع منه عبد الله بن عمر ومنع منه نافع مولى عبد الله بن عمر ومنع منه إبراهيم النخعي كما رواه عبد الرزاق كما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. القول الثاني قالوا بأنه يجزي مسح الخمار. قد نص على هذا الإمام مالك والشافعي والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وغيره. أما من كان عليه إمامة فيقال أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح الإمامة. وما جاء مرسلا عن عطاء فمعلوم بالإرسال، فقد روى الشافعي وعنه البيهقي من حديث مسلم خالد الزنجي عن ابن جريج عن عطاء مرسل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان عليه إمامة فمسح بناصيته وعن الإمامة، فهذا معلوم بالإرسال. كذلك مسلم خالد الزنجي ضعيف الحديث، فقد روى هذا الحديث أيضا من غير طريق نسخ خالد الزنجي رواه ابن سعد في الطبقات من حديث مندل عن ابن جريج به أي عن عطاء مرسى عن النبي عليه الصلاة والسلام. وروي أيضا من غير هذا الطريق عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يثبت عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام مسح عن المقصيد لم يثبت. وقد ذكر بعض الفقهاء من الحنابل وغيرهم أنه ثبت عن عائشة أنها مسحت بمقدم رأسها وفي هذا نظر فلم أقف على إسناده، بل أن ثابت عن عائشة رضي الله تعالى أنها مسحت بمقدم رأسها حتى استوعبته كاملا كما جاء في سنن النسائي وغيره. أما من كان له ضفائر فهل يقال بوجوب مسح الضفائر المتدلية؟ يقال بأنه يمسح أصل الرأس من غير تتبع للضفائر، وإن مسح الضفائر فحسن خروجا من الخلاف في هذه المسألة. أما من كان شعره كثيفا وقد هذبه ويخشى عليه الانتفاش أن أقبل بيديه وأدبر، فقد نص الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى من خشي على رأس الانتفاش أن يمسحه إقبالا أو إدبارا على هيئة لا ينتفش معها، كما نص الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى. نعم.
ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات.
قال ثم غسل رجله اليمنى. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح أنه أنقى القدمين، والتأكيد فيها لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ويل للعقاب من النار. فالغالب التهاون بالقدمين لأن الإنسان لا يرى سائر مواضع القدم في الأغلب، ولا ينتبه لها إلا إن تعاهدها بكلفة بخلاف اليد، فإنه ربما نظر إليها كاملة ولجميع أطرافها بسهولة بخلاف القدم. وذلك شدد النبي عليه الصلاة والسلام فيها، قال ويل لعقاب النار كما جاء في الصحيح. ودخول الكعبين في الوضوء عند عامة العلماء عليه رحمة الله، ولم يقل بأن الكعبين ليس بداخلين في القدمين إلا ندرة من الفقهاء عليهم رحمة الله.
ثم غسل رجله اليسرى مثل ذلك.
قال ثم غسل رجله اليسرى مثل ذلك، فيه من الدلالة ما تقدم ذكره من التيامن وكذلك من الوجوب.
ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه.
قال هنا ذكر وضوء النبي عليه الصلاة والسلام في دلالة أنه ينبغي للعالم أن يعلم الناس في المسائل التي يغلب عليهم عدم فهمها بالفعل. ولذلك عثمان بن عفان مثل بالعمل فتوضأ أمامه، وكان بإمكانه أن يكتفي بالقول يختصر وقتا وجودا، لكن الفعل هو الذي يلقى في الأذهان أكثر مما تبقى الأقوال. ولذلك هنا ذكر بعض الأئمة قد أشار إليه الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى أن من كان خفيف الضبط وقليل الرواية وروى حديثا بقصة فإنه هذا قرينة على ضبطه الخبر، أما إذا روى قولا فإنه قد يضبطه وقد لا يضبط. فإذا روى الراوي خبرا وفيه قصة قد يكون له معاينة لها فإنه يكون ضابطا لا، أما الأقوال فقد يضبط وقد لا يضبط. نعم. وفي هذا دلالة على مشروعية صلاة ركعتين بعد الوضوء، وأن تدخل في هاتين ركعتين في كل الأوقات أوقات النوم وغيره، فصواب أنها تدخل، ويأتي الكلام على هذا بإذن الله عز وجل في كتاب الصلاة.
قال ابن شهاب وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة، متفق عليه وهذا لفظ مسلم. قال البخاري ثم تمضمض واستنشق واستنثر. وعن فطر عن أبي فروة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال رأيت عليا توضأ فغسل وجهه 3 وغسل ذراعيه 3 ومسح برأسه 1 ثم قال هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود عن زياد بن أيوب عن عبيد الله بن موسى عن فطر، ورواته صادقون مخرج لهم في الصحيح. وأبو فروة اسمه مسلم بن سالم الجهني.
هذا الحديث اسناده صحيح كما أشار إلى هذا المصنف عليه رحمه الله تعالى، وقد روى غير هذا الطريق، فقد رواه الإمام أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث خالد بن علقة عن أبي خالد عن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى، وقد رواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث أبي حية عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى، وقد روي أيضا من حديث المنهال ابن عمرو عن زرع علي بن أبي طالب عليه رضي الله تعالى وهو من كما قال أبو حاتم عليه رحمة الله تعالى، فقال الصواب أنه حديث المنهال عن أبي حية عن علي بن أبي طالب عليه رضي الله تعالى، وصار فيه هذا حديث أبي حية، وأبو حية مجهول ولا يصح حديثه هذا، وهذا الطريق يغني عنه. وفيه النص على مسح الرأس واحدة، وهذا هو السنة كما هو قول جمهور العلم خلافا للشافعي.
وعن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بكور من ماء فتوضأ لهم فكفأه على يديه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر بهما ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه إلى الكعبين فقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وفي رواية فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة. وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. متفق عليه.
حديث عمرو بن يحيى النازلي قال في الترمذي عليه رحمه الله تعالى بعد إخراجه، وقد أخرجه البخاري ومسلم وأهل السنن، قال حديث عمرو بن يحيى النازلي أصح حديث في الباب، وذهب إليه الشافعي وأحمد وإسحاق، قال به أكثر العلماء عليهم رحمة الله. قال ابن منده ذكر مسح الرأس في هذا الحديث لم يقله إلا مالك في رواية عن عمرو بن يحيى، وفي هذا نظر، فقد روى الطحاوي هذا الخبر حديث بن واب عن مالك وعمر، وهذا الحديث دل على أن مالك لم ينفرد بهذه الرواية، بل قد رواه الحميدي عن سفيان عن عمر فذكر مسح الرأس مرتين، وقد نص على هذا ابن عبد البر عليه رحمه الله تعالى في كتابه التمييز، وقال أنه تفرد به، يعني أنه غريب، والصواب فيه مسح الرأس واحدة، وأنه أقبل بيديه وأدبر. فالسنة في مسح الرأس أنه واحدة، وفي هذا الحديث جواز غمس اليد في الماء، فإنه ذكر أنه غمس يده في الإناء المضمضة منه واستنشق، فيه كذلك التثليث في المضمضة والاستنشاق. كذلك أيضا يجوز المتوضئ أن يثلث ويثني ويفرد في الوضوء الواحد بعض الأعضاء، يتمضمض ثلاثا ويستنشق مرة ويغسل ثلاث وجهه ثلاثا ويديه مرة، يجوز له أن ينوع هذا، فإنه إذا جاز له بالكل جاز له في البعض، فقد جاء في بعض الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن حبان بن واسع أن أباه حدثه أنه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وفيه ومسح رأسه بماء غير فضل يده وغسل رجليه حتى أنقاهما. رواه مسلم.
الحمد لله ديكم الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث قد أخرجه الإمام مسلم كما أشار إلى هذا المسلم عليه رحمة الله تعالى من حديث عمر ابن حارث عن حبان ابن واسع. والسنة أن يأخذ لرأسه غير فضل يديه، وثبت هذا عن عبد الله بن عمر كما روى ابن أبي شيبة المصنف حديث نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا توضأ أخذ لرأسه غير فضل يديه، وهذا هو الأصل في سائر الأعضاء أن يأخذ لها ماء جديدا، وإن حصل المقصود بما بقي في الكف أو اليد مما فإنه يجزئ عنه، والأولى أن يأخذ لكل عضو ماء. فالدلالة هنا أنه إذا أخذ لرأسه ماء غير ماء الماء الذي غسل به يديه، ومعلوم أن الرأس يحتاج إلى المسح لا يحتاج إلى الغسل، ومع هذا أخذ له ماء جديدا، دل على أن أخذ الماء لبقية الأعضاء التي تغسل آكد وأولى. وعلى هذا أشار إليه جماعة من الفقهاء، وهو ظاهر الأدلة وظاهر فعل النبي عليه الصلاة والسلام والأصحاب. نعم.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثة، ثم غسل وجهه ثلاثة، ثم غسل ذراعيه ثلاثة، ثم مسح برأسه، وأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه، ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه، ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا، ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم، أو ظلم وأساء. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، وابن ماجه والنسائي، وصححه ابن خزيمة، وإسناده ثابت إلى عمرو، فمن احتج بنسخته عن أبيه عن جده فهو عنده صحيح. وفي رواية أحمد والنسائي: فأراه الوضوء ثلاثا ثلاثا، ثم قال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. وليس في رواية أحد منهم أو نقص غير أبي داود، وقد تكلم فيه مسلم وغيره، والله أعلم.
الحديث قد أخرجه أبو داود والبيهقي وابن خزيمة من حديث موسى بن أبي عائشة عن عمرو شعيب عن أبي عن جد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث فيه نكار، فقد رواه أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة وذكر فيه أو نقص، ورواه جماعة من الثقات كسفيان ولم يذكروا فيه أو نقص، وهي زيادة شاذة منكرة. وقد أورد هذا الحديث مسلم عليه رحمه الله تعالى وجعله من غرائب عمرو بن شعيب، فالذي يظهر والله أعلم أن هذا الخبر منكر بهذه اللفظة أو غيرها. وقد تفرد هنا بإرادة قوله أنه أدخل السباحتين في أذنيه، وكذلك بإرادة أو نقص، وإن زيادة شاذة لم يقل بها أحد من العلماء عليه رحمة الله إلا أبو إسحاق الإشرايمي، فإنه قال: لا يجوز النقصان عن ثلاث، ومن نقص عن ثلاث فقد أساء وظلم. وهذا القول قول شاذ مخالف لما عليه عامة العلماء، وإسحاق الإشرايمي يخالف كثير من الأئمة عليهم رحمة الله، ولا مخالفات ومناكير وغرائب يتفرد بها عن سائر الأئمة، فلا يعتد بخلافه مطلقا.
نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. وعنه أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم، الحديث هذا قد أخرج البخاري من صحيح ابن زياد عن أبي هريرة، وذكرنا أن العلماء عليهم رحمة الله تعالى قد أجمعوا على أن الاستنثار ليس بواجب بالإجماع، قد حكى الإجماع هذا أبو منذر وغيره. والاستنثار هنا الأمر فيه مقيد عند إرادة الوضوء وبعد الاستيقاظ من النوم، وليس مطلقا وليس خارجا عن الوضوء، فلو قال لمن قام من النوم أن يستنثر، وإنما هو خاص عند اجتماع اليقظة من النوم وإرادة الوضوء. والدليل على هذا أنه قد جاء في صحيح البخاري، وكذلك رواه النسائي وابن خزيمة، وفي البخاري في كتاب بدء الخلق من حديث عيسى بن طلح عن أبي هريرة رضي الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فتوضأ فليستنثر. فقيده إذن هنا اللفظ عام، وهو مخصص عند إرادة الوضوء بعد الاستيقاظ من النوم، وهو على السنة كما عليه عامة العلماء عليهم رحمة الله. والاستمثار هو إخراج الماء ودفعه بالنفس بعد إدخاله بريح الأنف، فيقال أنه سنة وليس بواجب. والعلة في هذا قد جاء في الخبر الآخر حديث أبي هريرة رضي الله عنه تعالى أن الشيطان يبيت على خيشومه، ومراد بالبيتوتة ربما أمر غيب لا يدرك الإنسان، فالمسألة تعبدية لا تعلل.
نعم.
وعلمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
كفاية.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لا يحدث بهما نفسه، فهل المقصود الوضوء والصلاة أم المقصود الركعتين؟
المراد الركعتين، لا يحدث بهما نفسه أي الركعتين، أن يكون خاشع القلب حاضر البال غير شارد، وليس المراد الوضوء. طبعا قد نكر عن الفقهاء على أنه لا يشرع إشغال البال عند الوضوء، بل قالوا أنه لا يشرع الذكر عند الوضوء لأن الوضوء عبادة وإدخال الذكر عبادة أخرى، فهذا قول غريب، وتتبع الآراء الغريبة ليس بجيد. نعم.
حفظكم الله، ما مناسبة إيراد المؤلف لحديثي ختان إبراهيم عليه السلام وكذلك النهي عن القزع تحت باب السواك؟
الختان لتعلقه بالطهارة، ومعلوم أن باب السواك داخل في كتاب الطهارة، وليس المراد أن كل ما أورده باب السواك أنه متعلق به، لكنه متعلق بالأصل وهو كتاب الطهارة، وتعلق الختان باب الطهارة ظاهر جلي. ولعله أراد بالتقديم باب السواك أراد الخاص بما بالدلالة على العموم، معلوم أن السواك يتقدم الوضوء، فإنه قد ساق بعد السواك باب الوضوء، فذكر بعض أفراد العام وهو ما يتقدم الوضوء كالختان، كذلك النهي عن القزع، فإن القزع إذا حلق جزءا من الرأس أو بقع من الرأس وترك الباقي فإنه لا يوصل الماء إليه عند إرادة الوضوء عند المسح على الرأس، ربما يكون هذا المناسبة، ربما يكون هناك مناسبة أخرى. نعم.
ما معنى قوله حتى أنقاهما؟
الإنقاء الاستباق. روى عبد الرزاق المصنف من حديث نافع عن عبد الله بن عمر أنه سئل عن الإسباغ فقال الإنقاء. الإنقاء هو الإسباغ، والإسباغ هو الإنقاء أي المبالغة في إيراد الماء. نعم.
أحسن الله إليكم، شخص أخر ختان حتى كبر وأراد أن يختتن وأخبر أنه ليس عليه ضرر ولكنه لم يختتن خوفا على نفسه، فهل عليه ذنب وهل يجب عليه وجوبا الختان أم لا؟
إذا قال له الخبرة والمعرفة أن الختان لا يضره، وهذا هو المعروف هذا المعتاد خاصة مع التقدم الطبي أن الختان لا يضر الإنسان خاصة مع وجود الأمور الحالية من البنج والتنويم وكذلك المطهرات وغير ذلك ما يبعد التأثر ومضاعفة الضرر حتى يطر الإنسان، فيقال في مثل هذه الحالة أنه سأكد في حقي وقد يصل الوجوب بل ربما عسي، لأن الختان يزيل موطنا تتجمع فيه الأوساخ، وذلك حتى الشارع عليه يقال من قال بإثمه ما أبعد، لكنه يقال أنه يتأكد في حقه تأكدا.
شخص به مرض في رأسه بما يسمى ثعلبة، فصار لابد له أن يحلق رأسه قزعا لكي لا يبين المرض، فهل هذا يجوز له أن يفعل ذلك وجزاكم الله خيرا؟
إذا كان الثعلبة وتساقط الشعر قد أساء إلى خلقته ونفر منه الناس، أو ربما جعله يشتهر فيه، فإنه لا حرج فيه، لا حرج فيه بإذن الله. ولذلك قد صح عن عبد الله ابن عمر، عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى كما روى ابن شيبة وابن عبد الوار في التمهيد أنه كان يجر إزارة، فقيل له في ذلك فقال إني أحمش الساقين، أحمش الساقين خشية أن يراهم الناس وربما تندر به البعض وربما سخر به، فيقال حينئذ عند الحاجة وعند الضرر، خاصة أن ثبت عباد الصحابة في مثل هذه الصور أن لا حرج. فإذا كان مثلا الإنسان في ثعلبة أو مثلا في ساقيه ولا يوجد في بقية جسمه مثلا في ساقيه شيء من البهاق والبرص والبياض مما يلفت الأنظار، لا حرج عليه أن ينزل ثوبه، لأن له سلف ثبت عنهم ذلك كعبد الله بن مسعود وغيره. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. سؤالي: ما هي طريقة الختان، وهل هي بالأجهزة الحديثة بالليزر وغيره، وجزاكم الله خيرا؟
ما أدري والله الختان، ما أعرف الطريقة، الحكم الشرعي، لكن طريقة الختان والقص سهل الخبرة. نعم.
ذكرتم في حديثكم أن الوضوء سنة، فكيف لا تقبل الصلاة إلا بالوضوء وهو سنة؟ بين ولنا بارك الله فيكم.
ذكرنا أن الأصل أنه سنة، ويجب عند ما لا يتم الفعل إلا به وما لا يصح الفعل إلا به كالصلاة، لكن الأصل أنه سنة، لكن لا يقال أن الأصل فيه الوجوب، الأصل فيه أنه سنة، سنة لقراءة القرآن ويدخل المسجد، وسنة عند النوم وعند الأكل وعند العودة من الجماع وغير ذلك، وسنة في غير هذه الأفعال مطلقا. أما عند استباحة الصلاة فيجب لتعلقه بالصلاة لا لذات الوضوء. فنحن تكلمنا عن حكم الحكم العام، ولم نتكلم عن حكمه حينما يتعلق بأمر من الأمور. نعم.
ذكر بعض الإخوان أنه في بعض البلاد العربية توجد لوحة في المواضع مكتوب فيها توضأ ثم اقرأ الفاتحة على روح كذا، فما رأيكم في ذلك، وهل يجوز الوضوء فيها؟
الوضوء فيها جائز، في هذه الأماكن جائز وصحيح، فإذا صحت الصلاة في موطن يعبد فيه غير الله عز وجل كما صلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى في الكنيسة، فكيف لا يصح الوضوء في أمثال مواطن فيها شيء أو إشارة إلى بدعة ونحو ذلك؟ فأما قراءة الفاتحة بعد الوضوء وعلى روح فلان ونحو ذلك، هذا من البدع المحدثات ولا تعلق بها بذات الفعل. يقال أنه يصح الوضوء، وينبغي الإنسان أن ينكر أمثال هذه الأفعال، وإن استطاع إزالتها يزيلها، أما ذات الوضوء فصحيح. نعم.
ما رأي فضيلتكم في من يطيل شعره في هذا الزمان؟
لا يخلو، إذا كان الإنسان يعتقد أنه سنة واقتدى بعض الكلام العلماء وقلدهم في ذلك فهو مأجور على هذا، يجر عليه. أما إذا كان يطيله من غير اقتداء أو يرى أنه عادة، أو مثلا لا يعلم دليلا في هذا ولا يعتمد على قول أحد العلماء ولا يقلد فيه أحدا ولا يمتثل نصا، فلولا أن لا يجعل نفسه شركا في هذا فيكون كسائر الناس، هذا هو الأولى. أما إذا كان يعتقد، قال بعض العلماء بأنه سنة، إذا كان يعتقد ويقلد بعض العلماء في هذا أو مثلا يدل الله عز وجل بأنه سنة وفعله لا حرج له، ومأجور على هذا بإذن الله.
إذا توضأ شخص وغسل ذراعيه وبقيت قدر الدائرة الصغيرة، فما الواجب عليه، وجزاكم الله خيرا؟
هذا لا يخلو، إذا كانت هذه الدائرة في القدمين فإنه يضع على هذه الدائرة ماء، لأن القدم هي آخر مواضع الوضوء، فيكون قد أتى بالترتيب. أما إذا كانت هذه البقعة في يده في ساعده ونحو ذلك، فإنه يغسل اليد ثم يمسح الرأس ثم يغسل القدمين لحصول الترتيب. وقال بعض العلماء أنه يغسل هذا الموضع ولا حرج عليه. والذي يظهر والله أعلم أنه يخف في هذا، خاصة أنه ثبت عن بعض الصحابة من قول الله تعالى أنه خفف في مسألة الموالاة في الوضوء. وقد ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه بإذن الله عز وجل أنه توضأ في داره فنفد ماءه ثم ذهب إلى المسجد حتى جفت يديه فأكمل وضوءه. وثبت عن غير الصحابة عليهم رضي الله تعالى فيقال أن الترتيب لا يشر، لكن يكون المدة معروفة. لا يقال الإنسان مثلا يتوضأ في مثلا الصباح ثم يكمل وضوءه الظهر ونحو ذلك، لا، يقال أن الإنسان مثلا يتوضأ في بيته ثم نفد عليه الماء أو توقف الماء ثم يذهب إلى المسجد يكمل وضوءه، لا حرج في هذا. أو مثلا توضأ ونقص عليه ماء ثم ركب السيارة ليبحث عن ما يكون في وضوءه حتى جفت قدميه أو جفت يديه ونحو ذلك، لا حرج عليه أن يكون غير إعادة الوضوء، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، هل يثبت في المبالغة في غسل العينين من الوجه أثر؟
لم يثبت في الأشياء النبي عليه الصلاة والسلام، جاء فيه خبر لكن لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام.
إذا وضعت المرأة الحناء على رأسها هل يكفيها المسح على الحناء؟
هذا ما يخلو من حالين، الحالة الأولى إذا كانت حنة قد غطت سائر الرأس فلا يظهر إلا حنة، فيقال أنه لا يجزي ذلك. أما إذا ظهر شيء من الرأس وهذا هو الأغلب يظهر من الشعر أجزاء من بين الحنة فإنها تمسح وتبغي الحنة، ويندر جدا أن تغطي الحنة كل رأس لا يظهر منه شيء. نعم.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجب عليه أن يغسل أسفل قدميه كلها؟ وما حكم الترتيب بين المضمرة والاستنشاق؟
كان يقصد بأسفل القدمين والباطن، نعم يجب عليه، أجب عليه أن يغسل باطن القدمين وظاهرها. أما ترتيب المضمرة والاستنشاق، فالمضمضة هي قبل الاستنشاق، السنة هو الترتيب، السنة الترتيب فيها. فإذا قلنا ورجحنا أن المضمضة والاستنشاق أنها سنة فعكسها كذلك لا حرج فيه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.